أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 633: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت، وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة. إذا أراد المكلف أن يتقدم خطوات مثلا أو يتأخر مع المحافظة على الاستقبال في أثناء الصلاة فذلك جائز بلا إشكال، ولكن إذا كان في حال القراءة فيلزمه أن يسكت وبعد أن يتقدم أو يتأخر ويطمئن، بعد ذلك يشرع بالقراءة ويكمل من حيث سكت. ذلك لما تقدم من أن الطمأنينة أو الاستقرار الذي بمعنى الطمأنينة هو معتبر حال القراءة، فقد ذكرنا أن الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فأن الاستقرار له معنيان. الاستقرار بمعنى الطمأنينة هو معتبر وشرط في حال القيام، وهو شرط في حال القراءة. فإذا أراد أن يستمر في قراءته أثناء تقدمه أو تأخره فذلك معناه أنه فقد شرط الاطمئنان أو الطمأنينة، وتبطل الصلاة حينئذ، تبطل القراءة وتبطل الصلاة. فلا بد أن يسكت وبعد أن يتقدم أو يتأخر عند ذلك، ويحقق الشرطية، شرطية الاستقرار، عند ذلك يكمل قراءته. وأيضا دل على هذا الحكم موثقة السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، فهذا هو حكم على طبق القاعدة وفيه روايات خاصة أيضا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: فالرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. هذه واضحة على المدعى. قال: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت، وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة، باعتبار هذه الحركة لليد أو لأصابع الرجلين هي لا تنافي الاستقرار بمعنى الطمأنينة، فلا دليل على مانعية مثل هذه الحركة من صحة الصلاة. مسألة 634: إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة، هو جاي يقرأ، جت فد ريح قوية وحركته، أو مثلا شخص اجى يمشي قريب منه وحركه، فهذا مضطر إلى الحركة في أثناء القراءة، وكانت الحركة بحيث تفوت معها الطمأنينة التي هي شرط في القراءة، فهنا هل يجب عليه أن يعيد القراءة أو يعيد المقطع الفاقد للطمأنينة أم يمضي في صلاته؟ سماحة السيد يقول: لا يجب عليه إعادة القراءة وإن كانت فاقدة للطمأنينة، وإن كانت الإعادة هي أحوط استحبابا. لا تجب الإعادة، ذلك باعتبار أن ما دل على اعتبار الاستقرار في القراءة هو الإجماع المدعى في المقام، هو عمدة الدليل كان الإجماع، والإجماع هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو احتمال الطمأنينة والاستقرار في غير حال الاضطرار، وأما في حال الاضطرار فلا يوجد دليل على اعتبارها، وبالتالي مع الشك فالمرجع هو البراءة. فوإن كان الاحتياط في محله، الاحتياط الاستحباب بالإعادة في محله. قال: إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريحنا وغيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأه في تلك الحال. مسألة 635: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية. ذكرنا أن الجهر واجب في صلاة الصبح وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، يجب الجهر بالفاتحة والسورة التي بعدها. هنا يأتي سؤال: عندما وجب الجهر هل يجب أن يجهر المكلف بكل كلمة وحرف في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها، أم يكفي أن يصدق عليه عرفان أنه يجهر بقراءته وإن كان يخفت في حرف أو في كلمة من الفاتحة أو السورة؟ أيهما هو المعتبر؟ سماحة السيد يقول: الأحوط لزوما أن يجهر بكل كلمة وحرف من الفاتحة والسورة التي بعدها، ولا يكتفي بأن يجهر في الجملة، بمعنى أن يصدق عليه أنه يجهر وإن كان يخفت في كلمة أو حرف من السورة أو الفاتحة. ذلك هو مقتضى الاحتياط. وهذه المسألة هي لا يوجد رواية فيها، الروايات غاية ما دلت عليه هو اعتبار الجهر في صلاة الصبح وأوليي المغرب والعشاء، هذا المقدار. أما أن يكون الجهر بكل كلمة بكل حرف، أو يكون بحيث يصدق عليه الجهر، هذا لم تتعرض إلى تفاصيل ذلك، فتبقى المسألة استظهارية. فقد يقال أنه يكفي أن يصدق عنوان الجهر عرفا، ومن الواضح أن الذي يجهر بكل الكلمات ما عدا مثلا كلمة أو بعض الحروف، هذا يصدق عليه أنه يجهر في قراءته. تغض واحد قرأ الفاتحة كلها جهرا إلا كلمة أو حرف لم يجهر به، هذا في نظر العرف شو يقولون؟ يقولون هذا يجهر في صلاته. وهكذا في السورة التي بعدها، فصدق الجهر عرفا لا يتوقف على أن يجهر بكل كلمة وبكل حرف. ومن الواضح أن الذي يفهم من الروايات، الفهم المعتمد للروايات هو الفهم العرفي، وهذا كافي. ولكن يبقى الاحتياط في محله. من هنا سمع السيد يحتاط لاحتمال أن المراد شرعا هو الجهر بكل كلمة وبكل حرف من حروفي وكلماتي الفاتحة والسورة التي بعدها. فقد يقال بأن الجهر لا يصدق إلا إذا كان بجميع الكلمات والحروف، فيبقى المسألة استظهارية، والاحتياط يقتضي أن يجهر بكل كلمة وبكل حرف. قال: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط لزوما. قلنا وجه الاحتياط هم واضح، لوجود احتمال أن يدعى أن الصدق الجهر المأمور به في الروايات ويكفي فيه الصدق العرفي، ومن الواضح أن الصدق العرفي لا يتوقف على أن يجهر بكل كلمة وبكل حرف، بل يكفي أن يجهر بأغلب الكلمات والحروف. من هنا احتاط ولم يفتي. مسألة 636: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة. أي كلمة هي مؤلفة من حروف، فلكي تصدق هذه الكلمة، مثلا كلمة ذهب، لكي تصدق هذه الكلمة فلابد أن يوجد موالاة في النطق بحروفها، بأن تقول ذهب أما إذا فقدت الموالاة بين حروفها بأن قلت ذا وسكتت فد 5 دقائق، ورا 5 دقائق نطقت الهاء، ورا 5 دقائق نطقت الباء، هذه الحروف وإن كانت هي تشكل مادة الكلمة ولكنها لا يصدق عليها كلمة ذهب لفقد الموالاة بينها. فلكي تصدق أي كلمة لابد أن يكون هناك موالاة في النطق بين حروفها، أما إذا فقدت الموالاة فلا تصدق الكلمة. ومدرك الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمات هو ما تقدم أكثر من مرة في الأذان، في الإقامة، في القراءة، حيث ذكرنا أن هذه في الأذان مثلا ذكرنا أن الأذان يوجد له هيئة اتصالية لا بد من مراعاتها كي تصدق الوحدة، فإن الأذان هو مركب واحد، هذه الوحدة لا يمكن أن تصدق إلا إذا راعينا الهيئة الاتصالية بين مقاطعه وبين كلماته. أما إذا فرض واحد قال أشهد، قال الله أكبر، بعد ساعة قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لا يصدق عليه آذان لفقد الهيئة الاتصالية المعتبرة في صدق عنوان وحدة الآذان والإقامة. وهكذا في كل الموارد التي يعتبر فيها الموالاة، منها هذا المورد، لكي تصدق هذه كلمة واحدة لابد من مراعاة الهيئة الاتصالية بين حروفها، بمعنى أن توالي في النطق بين حروفها، وإلا فلا يصدق عليها أنها كلمة واحدة، بل يقال هذه حروف ماذا؟ متقطعة ولا تشكل تلك الكلمة. ولهذا يقول: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية. الآية مؤلفة من عدة كلمات، لكي تصدق الآية مثلا الحمد لله رب العالمين، هاي لكي تصدق الآية لابد من وجود موالاة بين كلماتها، كما يعتبر الموالاة بين حروف الكلمة تعتبر الموالاة بين كلمات الآية أيضا. فإذا قلت الحمد لله، أو قلت الحمد ثم ورا ساعة قلت لله ثم ورا ساعة قلت ربي ورا ساعة العالمين، هذا لا يقال أنه آية من الفاتحة، هذه كلمات مبعثرة مقطعة. فإذا لكي تصدق الآية لابد من اعتبار الموالاة بين كلماتها، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية. والمدرك هو المدرك، واضح أن هذه الآية المعتبر فيها الوحدة، وحدتها لا تصدق إلا بأن يراعى فيها تلك الهيئة الاتصالية المحفوظة بين كلماتها. أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما، عنوان الآية وعنوان الذكر. ذكر مثل إيش؟ مثلا بالركوع، أنت بالركوع شو تقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا ذكر. هذا الذكر لكي يصدق لابد من مراعاة الموالاة بين كلماته، وإلا فلا يكون ذكرا. فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشر وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه. أن إذا ماكو موالاة بينها لا يقال هذا وصف وذاك موصوف، لا يقال هذا مجرور هذا مضاف وذاك مضاف إليه، لا يقال هذا مجرور ومتعلق ومتعلقه، ما يصدق أنني إذا لم تحفظ الموالاة بينها. أي بعد ما يحتاج نذكر أمثلة أخرى، واضحة، فاعل وفعل ومضاف مضاف إليه. وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. السورة مؤلفة من آيات، الآية مؤلفة من كلمات، الكلمة مؤلفة من حروف، فكما يعتبر الموالاة بين حروف الكلمة وبين كلمات الآية تعتبر الموالاة بين آيات السورة أيضا، وإلا لما صدق عليها أنها سورة الفاتحة أو سورة مثلا الإخلاص ونحو ذلك. والنكتة هي النكتة. قال: وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. ثم يجي سماح سيد قال: هسه اتضح لنا أن الموالاة معتبرة بين حروف الكلمة، بين كلمات الآية، بين آيات السورة. طيب هذه الموالاة هل هي على نحو واحد؟ يعني الفترة الزمنية المعتبرة في الموالاة بهذه الأنحاء هي واحدة لو مختلفة؟ سماح السيد يقول مختلفة، هذه يتبع فيها الحر العرف. فالموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة هي أقل من الموالاة المعتبرة، يعني فترتها أقل من الموالاة المعتبرة بين آيات السورة. فمثلا أنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين سكتت بمقدار مثلا 10 ثواني، الحمد لله رب العالمين فد 10 ثواني، الرحمن الرحيم موالاة محفوظة صحيح، ولكن هاي 10 ثواني إذا أردت أن تجعلها بين حروف الكلمة الواحدة بأن قلت ذا سكتت 10 ثواني، بعدين نطقت لها سكتت 10 ثواني، هذا لا يقال هذه كلمة ذهب، ما يصدق عليها ذهب لفقد الموالاة. فعشر ثواني تضر بالموالاة بين حروف الكلمة لكن لا تضر بالموالاة بين آيات السورة، فالموالاة ليست على شاكلة واحدة. لذا يقول: ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أن الموالاة بينها بين كلمات الآية أو كلمات الذكر أضيق دائرة من الموالاة بين الآيات نفسها. ومتى فاتت الموالاة طيب إذا فاتت الموالاة سموالاة بين كلمات الآية بين آيات السورة تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ يقول: إذا فاتت الموالاة عن عذر لا تبطل الصلاة، فيلزم إعادة تلك الآية أو تلك الكلمة الفاقدة للموالاة. إذا فاتت بين كلمات الآية تعيدها، إذا بين آيات السورة أيضا تعيد تلك الآيات التي فقدت الموالاة. وأما إذا فاتت عن عمد فهنا تبطل الصلاة. قال: ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بد من إعادة الصلاة. هذا هو مقتضى كون الموالاة شرطا ومعتبرة، إذا فاتت عمدا تبطل الصلاة، وإلا إذا كانت لا تبطل الصلاة بفواتها عمدا لا معنى لكونها شرطا معتبرا. مسألة 637: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها، حروف الكلمة شك أن هاي الكلمة هاي رب الحمد لله رب العالمين، هاي ربي لو رب بالكسر لو بالفتح، أو شك في مخرج حروفها أنها تخرج من الحلق من أعلى اللثة مثلا مقدم الأسنان، ما هو مخرجها؟ طيب هنا ماذا يفعل؟ هل يجوز له أن يقرأها بالوجهين؟ يقول الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين، يقرأها بالوجهين؟ لو ما يجوز، سماحة السيد يقول لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلا إذا كان الوجه كلا الوجهين هو يصدق عليه قراءة القرآن ولو غلطا، صدق عليه قرآن فيجوز له أن يقرأ، وإن كان قرآن مغلوط. فمثلا إذا قال الحمد لله رب العالمين هاي رب يصدق عليه قرآن، لكن قرآن شنو؟ غلط مغلوط، فيجوز له أن يقرأ. أما إذا كان لا يصدق عليه قرآن ولو غلطا فما يجوز له يقرأ، لأنه وش راح يصير؟ يصير كلام آدمي، وسوف يأتي أن من مبطلات الصلاة هو كلام الآدم. فإذا لم يصدق على هذه القراءة المغلوطة أنها قرآن لا يجوز أن يقرأها، وإلا لبطلت الصلاة. قال: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلا إذا صدق على الآخر وجه الآخر أنه قرآن أو ذكر ولو غلطا، أما إذا ما يصدق فشو راح يصير؟ كلام آدمي، سيأتي أنه من المبطلات فتبطل الصلاة. طيب، ولو اختار أحد الوجهين، افترض هسه هو ما عرف أن هذا يصدق قرآن ما يصدق قرآن، قال أنا أقرأ على وجه واحد، ما قرأ على الوجهين، قرأ على وجه واحد، قرأ الحمد لله رب العالمين بالكسر، ثم بعد أن أكمل صلاة تبين له أن ما أتى به هو الصحيح، هذا تبطل صلاته أو تصح؟ قالوا تصح صلاته، لأنه أتى بالمأمور به، ومطلوب منه أن يأتي بالقراءة الصحيحة وقد أتى بها، فما أتى به مطابق للواقع، فبالتالي يجزي ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. قال ولو اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنه مطابق للواقع لم يعيد الصلاة، لأنه أتى بوظيفته بالمأمور به، وإلا إذا انكشف لا وقرأ الحمد لله رب العالمين بعدين تبين هي لا رب العالمين بالكسر، فما أتى به غير مطابق للواقع، فهنا أعاد إذا كان مقصرا في التعليم. هنا فصل سماح السيد بين القاصر وبين المقصر، إذا كان قاصر فلا يعيد صلاته وقرأ ربه بالفتح، تبين لا هذا غلط قراءته، فإذا كان قاصر لا يعيد، لحديث لا تعاد، فإن القراءة ليست من الخمس المستثنات، فلا يعيد لمقتضى حديث لا تعاد. وأما إذا كان مقصرا في التعلم، كان يمكنه أن يتعلم القراءة الصحيحة إلا أنه تهاون ولم يتعلم، وهنا تبطل صلاته، لأن حديث لا تعاد على رئيس سماحة السيد ولا يشمل المقصر، بل هو مختص بالناس والقاصر. فإذا هذا لم يأتي بما بالمأمور به وهو القراءة الصحيحة، حديث لا تعاد هم لا يصحح له الصلاة لعدم شموله له، فيحكم ببطلان صلاته. قال وإلا إعادها إذا كان مقصرا في التعلم، وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه، تعلم صحيح لكن من إجا يطبق بالصلاة نسي، أنه هذا قالوا له بالفتح رب لو بالكسر، يوم بالفتح لو بالكسر، هو ما يعرف قواعد لغة على التعليم فعلمه ونسي. وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة نسي، يعني هو جاي يقرأ نسي أنه حركة الفتح لو الكسر، فلا تجب إعادتها عليه، وذلك لحديث لا تعاد فإنه يشمل الناس. الفصل الخامس في الركوع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.